مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ومساكم الله بالخير، حياكم الله معانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فنون الحياة. في الحلقة الماضية تناولنا فن القراءة وما زلنا في هذا الفن. كنا قد طرحنا في تلك الحلقة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالمجتمع العربي والعقبات التي ربما قد تعيقه من الوصول إلى مستوى عالي من القراءة، وكنا قد عملنا أو أجرينا بعض المقارنات بين واقعنا في الوطن العربي وأيضا في المجتمع الغربي، وكيف كانت الهوة كبيرة بين هذين المجتمعين. مستمعين الكرام، لازلنا في استضافة الدكتور فهد السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. دكتور فهد، حياك الله معنا في هذا الأسبوع وفي هذه الحلقة الجديدة أيضا من فنون الحياة، ولكن هي مرتبطة بالحلقة الماضية التي تناولنا فيها فن القراءة.
أهلا بك يا أخي الكريم وبالمستمعين الكرام جميعا.
يعني دكتور، لو تذكر من الحلقة الماضية نحن يعني ذكرنا بأن بنعطي بعض الأفكار فيما يتعلق في كيفية أن نختار كتاب معين، وأيضا في طريقة معينة في تصفح الكتاب، أيضا كذلك القراءة السريعة وغيرها من الأشياء اللي قلنا بنتناولها إن شاء الله في هذه الحلقة.
نعم.
دكتور، كيف أختار الكتاب في رأيك؟
جميل.
هذه ربما فكرة محتاجين أن نطبقها في حياتنا عندما نتناول القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السبب في هذا السؤال أنك في الحلقة الماضية أشرت إلى أن من المشاكل الكبرى أن بعض الناس يقول ماذا أقرأ ولا يدري ماذا يختار، وكان فعلا إثارتك لهذه النقطة في الحلقة الماضية سبب مهم في أن نتحدث كيف نختار الكتاب. فعلا هذا الشخص الذي سأل هذا السؤال لابد أن نجيب عليه.
كنا مرة مسافرين لأحد الدول المجاورة دكتور، كنت شال معي كتابين، كتاب اسمه المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، أعتقد المؤلف كان محمد فاروق الخالدي، وأيضا كتاب آخر اسمه طوق الحمامة لابن زيدون ربما، أو أعتقد ابن زيدون لأحد كان يتكلم
عن ابن حزم،
ابن حزم نعم صحيح، فيما يتعلق بالحب وتفاصيل الحب. المهم فكان هذا الكتاب معي، هذا الكتابان موجودان معي في السيارة عندما كنا ذاهبين لهذه الرحلة. أحد الأصدقاء
إن قرأت طوق الحمامة ما تركته، خصوصا كنت صاحب قلبك خضر،
جميل قلبه خضر وغيره. المهم أنا شال معي هالكتابين على أساس قلت ربما يعني أقرأ فيهم في هذا السفر. فكان في جيب المقعد الخلفي أحد الأصدقاء مسك المؤامرة الكبرى على بلاد الشام، قلب الصفحات، رد الكتاب على طول، خذ الكتاب الثاني وبدأ يقلب في طوق الحمامة ويذهب فيه صفحة صفحة، قال يا أخي هذا الكتاب رائع جميل يا أخي، نحن نحب نقرأ مثل هالكتب، وين تجيب لنا هالكتب محمد؟ قلت يا أخوك اقرأ، إذا بيعجبك هذا الكتاب اقرأ. ففي مسألة كيف نختار الكتاب، وسبحان الله هذا الشخص أبدا ليس بقارئ أو ليس بالذي يتابع إصدارات الكتب، ولكن ذهب ليقرأ هذا الكتاب وربما قرأه، يمكن قلبه خبر.
صحيح، لأنه لامس شيئا عنده. كيف أختار الكتاب؟ سؤال مهم أستاذ محمد، وأظن البداية به في هذه الحلقة ستفتح لنا آفاق الحديث حول مجموعة من الموضوعات بعد قليل. الانتقاء مهم، ليس كل عنوان يستحق القراءة، بل ليس كل كاتب يستحق أن تقرأ له، قد يكون بعض الكتاب عاله على غيره وبعض العناوين عاله على غيرها. ليس أيضا كل فن يستهويك، وربما يكون الكاتب الواحد عنده 20 كتابا وليس من كتبه هذه إلا كتاب واحد يستحق أن يقرأ.
نعم.
ونعرف بعض الكتاب المشاهير في أوطاننا العربية مكثرين مغرقين بالتأليف، لكنها كتبه كلها 10 ولا 15 و20 لو جمعتها لجعلتها كتابا واحدا، يقص من هذا ويلصق هناك ويعيد هنا. فليس كل كتاب يستحق أن يقرأ، وربما يكون للمؤلف الواحد كتاب واحد والبقية ليست بذاك.
صحيح.
وربما لا يعرف إلا بهذا الكتاب. الدوافع الحقيقية للشراء أو للقراءة، خلنا نمر عليها. أنت أخذت كتابين معك في الطائرة وصاحبك أخذ هذا الكتاب منك، هناك مجموعة من الدوافع التي تجعلك تقرأ كتاب أو تشتري كتاب. أهم دافع معرفة قيمة الكتب، وهذا موجود عند القراء النهمين أصحاب المعرفة اللي تحدثنا عنهم في الحلقة الماضية، وقلنا الذين يعرفون أن بناء المجتمعات والحضارة والفكر الإنساني من خلال القراءة. هؤلاء سيشترون الكتب وسيقتنون الكتاب المفيد لهم. فأول دافع معرفة قيمة الكتاب وقيمة القراءة في حياتنا. الدافع الثاني البحث والدراسة. بحث ودراسة، عندك بحث ماجستير ولا دكتوراه ولا بحث كلفك الأستاذ ولا كلفتك المعلمة، ستذهب لشراء الكتاب.
مجبر أخاك لا بطل.
هناك ميل نفسي للقراءة، وهو نفس الذي حصل لصاحبك. الميل النفسي من دوافع القراءة أو الشراء. بعض الناس عنده ميل نفسي للقصص، بعض الناس عنده ميل نفسي للروايات، بعض الناس عنده ميل نفسي للشعر، للجمال. يا أخي الجمال، جمال الكون، جمال الطبيعة، الحديث عن الحياة، الحديث عن فنونها، الحديث عن عذوبتها. هذا الرجل عنده هذا الميل. لما قرأ طوق الحمامة لابن حزم رحمه الله، كتاب طبعا ألفه ابن حزم قبل أن يبدأ في الفقه، حزم صاحب المحلى عرف بمراحل رحمه الله في حياته، من ضمنها كتابه طوق الحمامة. هذا كتاب من أجمل الكتب، وطبع بالمناسبة أكثر من 40 طبعة في بعض الدور، يعني كررت طباعته. فلما قرأ طوق الحمامة وجد إبداعات ابن حزم ويتكلم عن الجمال والغزل والأنس بالحياة وجمالها، وهذا يعني هذا الجو الرقراق،
تفاصيل
دقيقة، فأعجب به. هناك ميل نفسي لبعض الأشياء. بعض الناس يميل ميلا نفسيا لأن يقرأ. أنا مثلا ميلي النفسي للروايات صفر. قد أقول لك أني ما قرأت رواية في حياتي إلا مرة أو مرتين، ومجبر أيضا. لا أحب الروايات، لكن لا يعني هذا أن أجبر الآخرين أن يكون ميلهم النفسي مثل ميلي. عندي بنتي على سبيل المثال مكتبتها مليئة بالروايات. صحيح أنني أسهم معها في انتقاء المفيد وأنصحها في أن لا تقرأ السيء، لكن هناك ميل واضح جدا عندها لقراءة الروايات، ولا يمكن أن أقف ضدها. تجلس في المجلس أحيانا ونحن نحتسي القهوة ومعها كتاب الرواية تقرأه، لكنني في هذه الحالة لن أكون أنانيا لأعطيها كتاب لعبد الوهاب المسيري على سبيل المثال، وهو يتحدث عن الراديكالية الغربية ولا الأبعاد الماسونية في الحركات المعاصرة. لا يمكن هذا، ولا يمكن أن تقرأه.
هذا في الجامعة دكتور، مذهب الفكري.
أي نعم. ولا يمكن أن أكون أنانيا لتكون ميل النفسي هو ميل ابني ولا بنتي.
نعم صحيح.
أو أن يقرأ لطه عبد الرحمن في الفلسفة المعاصرة والتصوف المعاصر أو غيره. هناك ميول نفسية، دع الناس يختارون حسب ميولهم النفسية، أنت فقط هيئ لهم التوجيه. انظر إلى هذا الشخص لما اختار طوق الحمامة، كنت معينا له، قلت له مجموعة من الكتب موجودة، أكيد أنك يعني بينت له أن مثل هذه الكتابات موجودة التي تناسب ميله النفسي. رابعا، مما يدفع للقراءة شهرة الكاتب والكتاب، وما أكثرها. أحيانا شهرة الكاتب أو الكتاب تدفع الناس للقراءة. بعض الناس عنده هيلمان، الإعلام يصنعه أو هو يصنع نفسه، فتجد المبيعات مليون ومليونين وثلاثة مليون وهو لا شيء، لا شيء.
صحيح.
الذي دفع الناس للشراء شهرة الكاتب أو الكتاب. قد يكون الكتاب سبب ضجة، قد تكون بعض مثلا التسلق على أسوار الممنوعات السياسية أو الدينية أو غير ذلك دفعت إلى قراءة هذا الكتاب. من الدوافع أيضا الواقع المعاش، مشاكله وأحداثه، هذا من دوافع شراء الكتب. قد يمر بالناس يعني مشاكل كثيرة، مشاكل مذهبية، طائفية، سياسية، اقتصادية، تدفع الناس لشراء الكتاب. أنا أذكر في عام 2000 تذكر المشكلة؟
أكيد،
كنت شابا يافعا في ذلك الوقت، ما أنت من أسنان نظر. عام 2000 واجه الناس قلق هائل أنه عام 2000 خلاص وسيتعطل مدري إيش، والطائرات ستسقط والكمبيوترات ستتعطل،
ومحاضرات وكتب ومؤلفات،
بيع من كتب التي تتحدث عن عام 2000 مئات الملايين. ليش؟ لأنه واقع معاش. وفوجئنا، اقرأ أي كتاب، أرجوك بعد ما تخرج اقرأ كتاب، ستضحك على نفسك تقول معقول أنا شاري هذا الكتاب. فأحيانا الواقع المعاش، المشكلة التي تعيش وتدفعك للقراءة. من دوافع القراءة، الدافع السادس للقراءة، الغرابة والتشويق، وهذا فن يجيده بعضهم. أنا أذكر لك طرفة، كنت في مرحلة متوسطة أظن في أواخرها، وكنت أسمع عن مثلث برمودا. مثلث برمودا إذا مرت الطائرة ابتلعها، إذا مرت السفينة ابتلعها، والمجالس تتحدث عن مثلث برمودا، فمشكل عندي قلق مثلث برمودا، فلا بد أن أعرف إيش هو مثلث برمودا. خرجت من صلاة الجمعة وفي مكتبة مجاورة للجامع، دخلت أبحث عن أي شيء عن مثلث برمودا، فسألت قلت له عندك شيء عن مثلث برمودا؟ فجاب لي كتاب غلافه مرعب، طالع من البحر، هذا الدائري اللي في البحر ايش يسمونه، الدوامة اللي داخل البحر طالع منها رأس كأنه شيطان، شكله مخيف ويبتلع الطائرات والبواخر، اسمه مثلث برمودا. فأخذته. التشويق والغرابة أحيانا دافع،
نعم،
وبنأتي عليها في الحديث عن بعض الغرائب، كيف تدفع الناس إلى الشراء وهي لا تستحق أحيانا هذا الشراء. وقد يكون هناك أيضا أهداف للقراءة هي التي تدفعك للقراءة. بعض الناس يقرأ للتسلية، بعض الناس يقرأ للإحماض، وهذا مهم تكلم عنه أهل العلم، للإحماض. الإحماض، الحمض عند الإبل أكيد يعني في بيئتنا وبيئتكم في شيء اسمه الحمض. الحمض تأكله الإبل بعد أن تأكل كثيرا، تأكل الحمض هذا لأشبه ما يكون بيخفف حدة كثرة الأكل،
نعم.
يسمونه إحماض. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا درس، يدرس التفسير والفقه والحديث، فيقول أعطونا شيئا من الإحماض اللي القراءة الخفيفة.
حلو.
يعني أحيانا تجلس لك 4-5 ساعات تقرأ في شيء صعب مثل ما قلت لك عبد الوهاب المسيري ولا غيره، فتحتاج إلى الإحماض،
يبالك تركيز هنا في
أي نعم. الإحماض ما يحتاج إلى تركيز، اللي هو التخفيف. بعض الناس يعمد للقراءة اللي فيها إحماض،
مثل مجلة، مثل قارئ جريدة،
معلومات عامة، الكتب الخفيفة هذه. أحيانا للإطلاع وتنمية المهارات، قد يكون أنت بحاجة إلى أن تطلع وتنمي مهاراتك في جانب معين، فتقرأ في هذا الجانب. لا بد أن يكون لك هدف في هذه القراءة. أحيانا القراءة في موضوع معين للبحث، زي ما قلنا البحث والدراسة، وهذه لها طريقة. خليني أمر كيف تقرأ مثل ما تفضلت قبل ما نختار الكتاب. إذا أنت عندك بحث أو دراسة،
نعم،
هذه واحدة من أهداف القراءة. هل كل كتاب تقرأه؟ هل كل كتاب تشتريه؟ الآن تيسرت الأمور فيما يتعلق بالبحث. أعطني أستاذي أي عنوان بحث طلبه دكتور في الجامعة ولا أستاذ قال ابحثوا في كذا، خليني أنا وياك نتساعد، أي عنوان؟
أنا أول ما قلت لي البحث جاء في بالي علاقة الدولة العثمانية بالدولة الصفوية.
ماشي، موضوع جيد، علاقة الدولة العثمانية بالدولة الصفوية. هذا بحث وكلك به أستاذك في الجامعة ولا أستاذتك ولا في المدرسة أيا كانت. المفترض في هذه الحالة عندما تريد البحث، هناك مكتبات متخصصة تعطيك قائمة برينت بالكتب، تقوم أنت بإعطائها الموضوع، العلاقة بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، وتضع جمل أخرى لها علاقة بالموضوع، مثلا الدولة العثمانية، الدولة الصفوية، العلاقة بين الدولة الصفوية والدولة الإسلامية، كذا كذا. تأخذ لك 4-5 مواضيع، فيقوم بعمل برينت طباعة، تجد أنه أخرج لك طباعة فيها 200 كتاب على سبيل المثال. هنا قم بفحص هذه القائمة قبل أن تشتري هذه الكتب أو تستعيرها، قد لا تستفيد منها. الفحص هو عملية انتقاء، فمثلا ستجد أن العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى بين قوسين الاقتصاد المعاصر، هذا في الاقتصاد لا أستفيد منه، شطب عليه. انتقل لكتاب آخر. 200 أو 300 كتاب التي أخرجتها في قائمة ولا برنت معين، قم بفحص دقيق، ستخلص من 200 إلى مثلا 80 كتابا بعد أن تلغي الأشياء التي لا علاقة لك بها أثناء عملية الاختيار. بعد ذلك ننتقل لعملية تصفح المنتقى. المنتقى أنت اخترت مجموعة، تصفح المنتقى وهو عملية الاختيار، تصفحه من خلال المؤلف، تصفحه من خلال العنوان كاملا، من خلال أهم العناصر التي فيه. وبالتالي هناك نقاط. ماذا أريد؟ أنا سأقوم بتقييد النقاط. الأستاذ طلب مني النقطة الفلانية والنقطة الفلانية. من خلال التصفح ينبغي أن أقوم بعملية مقارنة لما أريد مني وما هو موجود في هذا الكتاب، لأن التصفح في هذا الكتاب يعطيك العلاقة بين نقاطك التي وكلك بها الأستاذ وبين ما تريد المرور عليه. بعد ذلك ستجد أن 80 قلت أو تقلصت يمكن إلى 40 أو 30 أحيانا. شوف، من 200 نزلنا إلى 30 كتابا. إذا كان الحدود هي في هذه 30 سهلت عليك المهمة، تعال للثلاثين هنا وادخل في أحشاء الثلاثين كتابا، قم بالقراءة والفحص الدقيق لها. ربما نخلص من 30 إلى 10، اقتني هذه 10 من أجل بحثك والكتابة.
جميل فيه. دكتور، هذه أشياء أعتقد أنها يعني ربما تتناول جانب بحثي ناس متخصصين، لكن دعنا ننتقل إلى أفراد الجمهور بشكل عام.
كيف يختار الكتاب؟
نعم، كيف يختار الكتاب؟
أنا سأعطيك إذا أذنت لي والمستمع الكريم 6 جوانب كيف تختار الكتاب. راح أحمد، راح محمد، راح فهد إلى المكتبة الفلانية، ودخل المكتبة فيها مئات الألوف من الكتب، وكل عنوان يقول أنا أنا، وكل مؤلف يقول لك أنا أنا، وكل غلاف يقول لك أنا أنا، يجذبك. فماذا تفعل؟ هذه 6 جوانب يا أبا ماجد سنمر عليها.
جميل،
بس نأخذها واحدة واحدة. الجانب الأول، معرفة هوية الكتاب. الصواب هوية وليس هوية.
جميل. قبل ما ندخل إلى هوية الكتاب، أنا الآن عندي مثل ما ذكر دكتور ميول فيما يتعلق بجانب معين. أنا لا أقرأ، دعنا نقول أنا الآن لا أقرأ.
طيب.
وبالتالي أبحث عن ميولي أنا في البداية، بحيث أني أبدأ أقرأ، أختار، أجد مثلا أني أنا مهتم بجانب مثلا تاريخ،
التاريخ،
خلنا نقول أن التاريخ، مهتم في جانب التاريخ وأنا لا أقرأ، فبالتالي هل أبحث عن كتب التاريخ في البداية؟ كيف أنتقيها؟ هنا نبدأ.
نعم، إحنا قلنا دوافع الشراء أو الاقتناء اللي مرينا عليها 6. إذا كان دافعك هو التسلية، دافعك هو الميل النفسي، أيا كان هذا الدافع فأنت ستعرف تخصصك. انتبه أن تجبر الآخرين بما أنت فيه. إذا كان هذا دافعك دعه، بنتي تقرأ رواية خلها تقرأ، لكني سأسهم في أن تختار المناسب. أنت تحب الشعر يا أخي، اقرأ في الشعر. تحب التاريخ، اقرأ في التاريخ، بغض النظر عن الإطار العام اللي سنتكلم عنه. يعني بغي أن يكون عندك إطار عام في الثقافة، أما في التخصص أو في القراءة الاستيعابية الكبرى هذا أنت وشأنك. لكن أنا الآن أساهم معك في كيف تختار. افرض أنك تحب التاريخ، افرض أنك تحب القراءة الفكرية، ماشي، ودخلت أنا وإياك المكتبة. أول جانب هي معرفة هوية الكاتب، الكتاب. كيف أتعرف على الكتاب؟ الكتاب فيه سبك لغوي، والكتاب فيه عقيدة، والكتاب فيه قوة علمية. بمعنى ليس كل كتاب يشترى. أحيانا تشتري كتاب يضعفك لا يقويك، تكون لغتك أعلى من هذا الكتاب، تقول يا ليتني ما اشتريت هذا الكتاب، لغتك سليمة وسبكك اللغوي عالي، وتشتري كتاب هو في الدرجة رقم 8 وأنت في 200 و، فأنت قاعد تنزل له 100 وزيادة. فبعض الكتب لا تشتريها. كيف أتعرف على هوية الكتاب؟ أول العنوان. بعض العناوين، يعني بين يديك الآن كتاب، اقرأ لنا عنوانه لو سمحت.
الشعر والشعراء،
يتكلم عن التفسير مثلا هذا؟
لا، الشعر،
يتكلم عن الفقه؟ يتكلم عن الشعر والشعراء. من خلال العنوان عرفت وبسهولة عن ماذا يتكلم ولا لا؟ من خلال العنوان. فبعض الكتب من عنوانها سهلة، زاد المسير في التفسير، وش يتكلم عن؟
التفسير،
واضح أنه في التفسير. فإما أن تعرف هوية الكتاب من عنوانه، وأحيانا لا تستطيع معرفة هوية الكتاب من عنوانه، يكون صعب العنوان.
نعم.
إصلاح المنطق لابن السكيت، ما ندري هو في اللغة، هو في المنطق، المنطق لأنه علم المنطق معروف.
نعم. نعم.
العلم المتفرع من الدراسات الفلسفية وغيرها. فهل إصلاح المنطق في المنطق اللي هو منطق أفلاطون وأرسطو وغيرهم وما نشأ عنه بعد ذلك، ولا في المنطق النطق؟ ما أدري، صعب إصلاح المنطق.
لازم تفتح الكتاب،
لازم أتعرف على هوية هذا الكتاب. كيف أتعرف عليه إذا لم يكن من عنوانه؟ المغني لابن قدامة، مغني في ويش؟ المغني ولا المغني ولا ما تعرف الكتاب من هويته أحيانا من عنوانه. هنا أنتقل إلى خطوة أخرى داخل معرفة هوية الكتاب، وهي المقدمة.
نعم.
افتح الكتاب، امسك مثلا، خلينا نطبق من بين يديك يا أستاذ
الشعر والشعراء،
افرض أن هذا عنوانه صعب. أول ما تفتح مقدمة، كاتب لك المقدمة بين يدي الكتاب، ويمكن القول أن هذا الكتاب يتحدث عن الشعر العربي وعن الأداب العربية وشهرة القبائل وأخبارها في مخالفاتها وتناقضاتها وتحاربها وتسالمها خلاص عرفت أن الكتاب يتحدث عن الشعر والشعراء والخلاف بينهم والتحارب الذي تم بينهم. سهل علي مهمة معرفة هوية الكتاب.
يعني في البداية أقرأ المقدمة
إذا مصدر،
إذا ما عرفت من العنوان.
أي نعم، هذا في معرفة الهوية فقط. لاحظ أني بعرف هوية الكتاب فقط.
جميل.
يعني وش هو؟ إذا لم أعرف هوية الكتاب من المقدمة، أنتقل لي
الفهرس.
الفهرس اللي هو يسمونها جريدة العناوين. في الفهرس سيتحدث، فتجد عنده الشعر في الحياة العربية، أقسام الشعر، عيوب الشعر، أوائل الشعر، شعر امرئ القيس، زهير بن أبي سلمة، النابغة الذبياني، وهكذا. إذن هو يتحدث عن الشعر. من خلال الفهرس عرفت عن ماذا يتحدث الكتاب. هذا الجانب الأول.
جميل.
تعرفنا على هوية الكتاب. الجانب الثاني معرفة مناسبة الكتاب لي أنا يا فهد، أو لك أنت يا محمد، أو لك أنت يا أحمد، أو لك أنت يا ابتسام أو غيره. هل هذا الكتاب بعد أن عرفت هويته يناسبني أم لا؟ قد تتعرف على هوية كتاب لكنك لا تحتاج إليه. أنساب الحجازيين في مصر، أرجو لا يغضب علي الناشر لأن المؤلف مات، أنساب الحجازيين في مصر تحتاجها أنت يا أستاذ محمد؟
ما أعتقد.
ما أعتقد، أنا بالنسبة لي ما أحتاجه. يعني الحجازيون الذين انتقلوا من الحجاز إلى مصر قبل 300 ولا 400 سنة واستقروا في مصر، إذا ليس من فنك ليش تأخذ هذا الكتاب؟ وبعدين أنساب الحجازيين في مصر قد لا تحتاج إليه. فليس كل كتاب تتعرف على هويته يروق إليك. قد نقع في مشكلة صاحبنا لما شاف المشاكل في دولة الشام، إيش كان عنوان الكتاب؟
المؤامرة.
المؤامرة الكبرى.
لا هذا كان يتكلم.
قال أنا ما أبغى.
إيه.
لكنه يبغى طوق الحمامة.
سايس بيكو سايس وشيبا فيه.
فلا يحتاج إليه. فقد تتعرف على هوية الكتاب لكن لا تحتاج إليه. قد يكون الكتاب أقل منك. هنا نقول لك لا تنشغل بأدنى العلوم. قد تكون أنت في مرحلة معينة. يعني الأستاذ محمد مثلا إعلامي في الشارقة ومعروف وقد تجاوز مراحل كبرى، ثم يجد كتاب عن خلينا نقول أولويات في الإعلام مثلا، أو يقولون ليش أشتري هذا الكتاب، هو أقل مني بكثير، يضيع وقتي. أنت بحاجة إلى أن ترتقي بعلومك، أن يكون الكتاب سلم لك لا أن تنزل إليه. فنقول لك في هذه الحالة ولو تعرفت على هوية الكتاب لا تأخذه لأنه لا يناسبك. قد يكون الكتاب أعلى منك ولا فائدة لك منه، أعلى منك بكثير، مثل كتاب تعارض العقل والنقل لابن تيمية، 7 مجلدات.
ما شاء الله.
إحنا في الماجستير يا سيدي الكريم درسنا 20 صفحة من درس تعارض العقل والنقل، في فصل كامل ما استطعنا نفهم منه شيئا. فصل كامل في درس تعارض العقل والنقل. ألف ابن تيمية كتاب درة تعارض العقل والنقل في الرد على ابن سينا وأمثاله، عندما قالوا إذا تعارض النص والعقل فأيهما يقدم، إما أن يوافق العقل النقل أو أن يخالفه، وإذا خالفه هل يقدم هذا على هذا، وجلس يرد عليهم بالمنطق. يضيع رأسك ما تتشون. فلو جاء بعض الناس غير المتخصصين وشاف درة تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام ابن تيمية، أوه ابن تيمية ونعم، فأخذ الكتاب 7 مجلدات
سبع مجلدات
ولن يفهم منه شيئا. قد يكون أعلى منك، قد لا تحتاج الكتب التي هي أعلى منك وأنت لم تصل إلى مرحلتها. هذا الجانب الثاني. ننتقل إلى الجانب الثالث في كيف أختار الكتاب.
جميل. قبل ما ننتقل يمكن كان عندي يعني مداخلة، وبالفعل أحيانا قد تأتي فتور في يعني في حياة الشخص فيما يتعلق بقراءة لبعض الكتب، فكان عندي تشجيع أني أشجع نفسي أني أبدأ أقرأ وأكتم مواصل في هذا الشيء، فقلت خلني مثل ما قلت سميتها دكتور أنت الحمضيات، شو
الإحماض،
الإحماض الحمضيات أنا سميها عصائر الحمضيات الإحماض. فقلت خلني أتناول مثلا روايات معينة أو قصص معينة بحيث أني
تخفف حدة،
نعم حدة اللي كنت أقرأ، ونوعا ما أتم متواصل في هذا الجانب. فأخذت رواية وأكثر من رواية تناولتها، مقدمة مثل ما قلت الفهرس، وبالفعل عجبتني. لما دخلت في 3-4 صفحات تشوف اللغة اللي مستخدمينها المؤلف أو اللي مش فاهم فيها شيء، حاولت صفحة صفحتين 3-4-5، أنا عديت 10 صفحات يا جماعة ومش فاهم شيء من الرواية هذه اللي نتكلم عنها، ولا ولسه في 300 صفحة، ليش أكملها؟
ما صار إحماضا،
هذا ما صار إحماضا، معاناة استوت.
صحيح.
فبالتالي يعني هذه النقطة جدا مهمة اللي خبرتنا عنها دكتور.
صحيح.
فيما يتعلق في كيفية انتقاء ومعرفة هل هذا مفيد وهل أستطيع أن يستوعبه أو لا.
أحيانا قد يكون سبب لإعاقتك عن القراءة أقوام كثر قرأوا شيئا لا يناسبهم أو أعلى من مستوياتهم فصدموا في القراءة، فاختيار الكتاب بالنسبة لمستواك مهم حتى لا تنصدم. لا يصلح أن تأتي بما هو أقل منك فيضيع وقتك، ولا ما هو أعلى منك ويحتاج منك إلى وقت طويل حتى تصل إلى ذلك السلم، فيكون عندك فجوة كبيرة بين المستويين ينبغي أن تتدرج فيها.
يمكن إحنا أغفلنا شيء دكتور، أحيانا في بعض الناس يقولون أنا ما يستهويني شيء، ما أدري ما يستهويني شيء، لما تقول القراءة والقراءة ما يستهويني شيء، في 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 جانب ضايع عنده.
هذا نفس الجزئية الأولى عن أسباب العزوف في القراءة الذي ذكرته أنت، أول سبب
الملل،
ما عندي ما أمل لميل. الذي يقول لا يستهويني شيء، صدقني أنه ملول. ألا يستهويه أن يشاهد برامج معينة؟ ألا يستهويه أن يستمع لبعض الأشرطة المعينة؟ فيه استهواء. القراءة هي مثل استهواء النظر والسماع، وفي شيء في حياتك يستهويك لكنك لم تجده، ينبغي عليك أن تبحث عنه. انظر إلى هذا الذي يقول لك لا يستهويني كذا، ائتي له بقصة من قصص التراث الجميلة. أذكر أنني في مجلس عرضت له مجموعة من القصص، كان ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ملأ الكتاب بالقصص الجميلة والنادرة، فأتيت لهم بقصة، قصة عن الكرم في أوساط العرب. فجالس معجب، قال وين أجد هذا القصة؟ قلت له أنت تقرأ؟ قال لا مثل كذا، قال أنا ما في شيء يستهويني. قلت له كيف استهوتك القصة عندما سمعتها ولا تستهويك في القراءة؟ اذهب إلى ابن كثير في المجلد الفلاني ستجد هذه القصة. فقرأ المجلد كاملا، قرأ المجلد كاملا. فهناك من يستهويهم قصص، إذا استهوتك القصة من لسان محمد ولا فهد ولا غيره ستستهويك بأسلوب الكاتب وربما تكون أكثر.
جميل جدا.
الجانب الثالث التدرج في القراءة، الذي لا يستهويه مثل ما تفضلت نقول له لا ترمي نفسك في بحر، ابدأ بالسباحة في بركة ثم انتقل إلى النهر والبحيرة حتى تصل البحر. التدرج، علماؤنا رحمهم الله اهتموا بهذا الجانب بشكل كبير وواضح، وهو التدرج في القراءة حتى في التدريس. مثلا حلقة من حلق العلم تجدها للمبتدئين، وحلقة للمتوسطين، وحلقة من حلق العلم للمتقدمين. حتى في التأليف تجدهم يتدرجون بالطلاب. مثلا ابن قدامة رحمه الله، شوف عنده كتب في الفقه، عنده العمدة والمقنع والكافي والمغني، كلها في الفقه.
جميل.
السبب في تأليفه لهذه الكتب هو التدرج، فألف العمدة للمبتدئين، من أراد الفقه المختصر يأخذ العمدة ثم ينتقل إلى المقنع ثم ينتقل إلى الكافي ثم ينتقل إلى المغني، الآن حقق في أكثر من 35 مجلدا.
ما شاء الله.
هذا التدرج في التأليف هو دليل على ضرورة التدرج في القراءة. في العقيدة على سبيل المثال، ابن تيمية رحمه الله له الحموية والواسطية والتدمرية، هل يعقل أن شخصا يريد أن يتفهم الأشياء البسيطة في العقيدة يقرأ التدمرية؟ نقول له احذر، أنت الآن قفزت من رقم واحد إلى رقم 100 مثلا. التدمرية صعبة جدا في التدرج، ينبغي أن تبدأ بالواسطية باعتبارها أعطتك أشياء بسيطة وسهلة، ثم تنتقل إلى الحموية، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التدمرية. التدرج في القراءة، واحد يقول أنا مهتم بالتاريخ مثلا وأريد القراءة في التاريخ، لا تقفز إلى المطولات في كتب التاريخ. لو جاء
ابن كثير
ولا الطبري مثلا، تاريخ الأمم والملوك الآن حقق في أكثر من 35 مجلدا أو 36 مجلدا، يبغى يقرأ في التاريخ، يقرأ في المجلد الأول عن آدم عليه السلام عشان يشوف المجلد 35 يبغى له 6 سنوات حتى ينتهي. فنقول له أنت ما تدرجت، خذ كتب مبتدئة في التاريخ تعطيك لمحة سريعة وتشوقك لما بعدها، ثم انتقل بعد ذلك في التاريخ شيئا فشيئا حتى تصل إلى قراءة المطولات في التاريخ. إذا استهواك شيء فتدرج، هذا الجانب الثالث. الجانب الرابع وهي معرفة اصطلاحات الفنون أو حتى اصطلاحات الكتاب نفسه، هذا جزء من كيف أختار الكتاب.
جميل.
إيش معنى هذا الكلام يا أستاذي؟ في كتب، في معاجم مثلا حتى تقرأها لازم أن تعرف مصطلحاتها. أضرب لك مثال، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، من أجمل الكتب المفهرسة للقرآن لألفاظ القرآن. أول ما تشتري المعجم المفهرس، مفهرس ومفهرس كلاهما صحيح، أول ما تشتريه إيش هذا؟ أول صفحتين 3 5 10، يا أخي أنا أبغى أبحث عن قول الله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول، أنا عندي بحث عن الطيب في القرآن والطيب والأمور الطيبة في القرآن، وين؟ قفل الكتاب ورمه،
ما منه فائدة،
لأنه لم يعرف مصطلحات الفن داخل هذا الكتاب،
يعني ما عرف كيف يطلع
يستخرج المعلومة. مثل ما يسمى بالديكشنري، القاموس الإنجليزي، اللي ما يعرف بيجلس ساعات حتى يستخرج كلمة، صحيح. الذي يعرف مباشرة تك 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 يفتح الكتاب ويطلع الكلمة بسهولة، صح ولا
صحيح.
لا؟ مثله هذه الكتب لها مفاتيح، اطلع على مفتاح الكتاب قبل حتى يسهل عليك عملية الاختيار. فأول ما تفتح تجد أن محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أعطاك في صفحتين أو 3 الطريقة بكل سهولة، هذه المفاتيح، خذ هذه المفاتيح ويسهل عليك عملية البحث. عندما تبحث أنت أيها الإعلامي في البحر المحيط في لسان العرب في معاجم اللغة، أي معجم يسهل عليك عملية البحث إذا أخذت المفتاح، يقول لك في مقدمته للبحث عن كلمة أرجعها إلى جذورها وأخذ الكلمة الحرف الأول بالباب الأول بكذا، تسهل عليك عملية البحث. فإما أن تتعرف على اصطلاحات الفنون من داخل الكتاب ذاته، أو أن تتعرف على اصطلاحات الفنون من كتاب آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ اصطلاحات الفنون من كتاب آخر متفق عليه. إيش هو متفق عليه؟ بعض الناس يقول أنا ما أعرف وش متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالحديث يكتب متفق عليه. إيش معنى متفق عليه؟ فقد يجد في الكتاب متفق عليه مليان، متفق عليه متفق عليه متفق عليه، ما أكيد ضحكت مرة بك موقف أكيد.
ذكرت موقف.
فإيش متفق عليه؟ يرجع للمقدمة ما يجد شيء، لأن الكتاب يفترض فيك أن تكون تعرف متفق عليه. هنا ابحث عن مصطلحات الفنون في كتب أخرى، ليقول لك المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم واتفق على روايته. أحيانا في نفس الكتاب يدلك على إضافة متفق عليه عند الشوكاني في نيل الأوطار غير متفق عليه عند بقية الأئمة، ويشير إليك بهذا. قد تكون المعاجم أو مصطلحات الفنون تفتح لك فنا آخر، مثل كتب القواميس، مثل كتب معاني الكلمات. المعاجم، معاني الكلمات في القرآن والسنة مليئة الكتب التي تفتح صحيح. لك هذا الفن. إيش الذي يضحكك إذا كان الموقف يذكر عشان ما ننتقل للجانب الآخر؟
موضوع متفق عليه وموضوع أخرجه فلان في تفسير بعض مثلا الناس البسطاء لهذا متفق عليه، يتفقوا عليه، قالوا كلهم اتفقوا عليه، هذا الريال اللي روى الحديث مثلا وأخرجه مش عارف منه اللي هو طلعه، يعني
طلعه في الكتاب
مثلا كذا بهذه الطريقة. فأنا أذكر يعني مثل ما تقول تفسير عامي لحديث اللي هو حتى إذا دخلوا
جحر ضب لدخلتم
أخرجه فلان
قال أخرجاه وقال
إيه أخرجاه اللي طلعه وأنه
تقول إن أخرج الضب.
عموما هذه اللي الفكرة اللي ذكرتني
هذا بسبب عدم معرفته للفنون. أنا يقول ذكر بعض أهل العلم في نكاتهم على فكرة ألف عدد من أهل العلم في النكات والطرائف من ضمنهم الجاحظ له مجموعة من الكتب وأخبار الحمقى والمغفلين المعروف سرد جملة من الكتب في هذا ويذكر أن أحدهم كان كلما جاء بحديث قال رواه مسلم رواه مسلم رواه مسلم فأخذ الناس يستغربون فإذا بشيخ عالم وقف عنده فجأة بحديث قال رواه مسلم فأوقفه قال يا هذا الحديث ليس في مسلم إنما رواه الترمذي فالتفت إليه قال الترمذي أليس بمسلم؟ فالمغفلين كثر في مثل هذا الجانب
نعم.
ويعتقد أن مسلم يعني رجل مسلم ما يدري نعم. المسلم هو الإمام صاحب الكتاب.
جميل.
الجانب الخامس احنا طلنا لأهمية هذا كيف تختار الكتاب. الجانب الخامس معرفة المؤلف من هو؟ هل هو صاحب فن؟ يعني عندما يؤلف في العقيدة هل هو صاحب فن؟ عندما يؤلف في التفسير هل يستحق أن أشتري له كتابا في التفسير؟ هل هو من أئمة التفسير المعروفين؟ عندما يؤلف في الحديث هل هو من أئمة الحديث المعروفين؟ في الاقتصاد هل هو معروف بأنه اقتصادي بارع أم مجرد أن الكتاب راق لك؟ احرف المؤلف قبل أن تأخذ الكتاب لأن معرفة المؤلف مهمة. من معرفة المؤلف أن تعرف عقيدته. قد يكون ممن يدس السم في العسل كما يقال وتعرف عقيدة المؤلف من مقدمة الكتاب أحيانا قد يشير إليك بأن هذا الكتاب في الفن الفلاني على مذهب الفلانيين وأخذته من أئمتنا فلان وفلان فيفضح نفسه يبين لك. قد يتحدث العلماء عنه فينصون عليه فيقولون كتاب فلان الفلاني احذر منه. ولذلك مثلا أنت تعرف أن علماءنا يؤكدون على مسألة أنك لا تقرأ في التفسير الفلاني إلا إذا كنت من طلبة العلم فالتفسير الفلاني ملأه مؤلفه بالاعتزاليات الخطيرة وهو من كبار المعتزلة ولا يصلح لقراءة الطلاب المبتدئين مع أنه كتاب تفسير مشهور فيحذر العلماء من هذا ينصون عليه في كتبهم. فتنتبه إذا عرفت المؤلف من هو ما عقيدته قد تستقرئ المؤلف يعني الاستقراء عن المؤلف وشهرته يعرف المؤلف الفلاني أنه توجه السيء وعقيدة السيئة أنه محارب لنصوص الشرع فلا تأخذ هذا الكتاب. هنا تكون عرفت الجانب الخامس وهو معرفة المؤلف. الجانب السادس والأخير في معرفة كيف أختار الكتاب ما قيل عن الكتاب. ما قيل عن الكتاب هناك مجموعة مؤلفات ترجمت للكتب والمؤلفين تراجم الكتب تراجم المؤلفين المعروفة يعني محمد رضا كحالة له مجموعة كبيرة من الكتب في القواميس أو خلنا نقول نسميها اللي هو المؤلفون والكتب والمؤلفات. محمد خير زركلي رحمه الله له كتاب الأعلام فيشير إلى العلم وكتابه عدد من الكتب تحدثت عن المؤلفين أنفسهم وعن كتبهم في الطبقات المشهورة طبقات العلماء القدامى سواء الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة التي تحدثت عن كتبهم أو الكتب المعاصرة في طبقات للشعراء في طبقات للأدباء في طبقات للأطباء في طبقة في وغير ذلك من
صحيح.
الذين يتحدثون عن الكتاب أحيانا هناك دراسات لكتب معينة
يعني ما قيل عن الكتاب
عن
ليس
الكتاب.
ما قيل عن الكتاب ليس ما سمعته من أصحابك
ليس بالضرورة أن يكون في دراسات علمية يعني يسجل الآن في الجامعات دراسات علمية متخصصة عن المؤلف الفلاني أو عن الكتب الفلانية هذه استفد منها قبل اختيارك للكتاب فلا بد أن تعرف ما قيل عن الكتاب.
جميل. في نقطة يعني تود أن تشير لها دكتور وأنا أثارتني مسألة القراءة السريعة. شو المقصود بالقراءة السريعة؟ أني أنا أقرأ الكتاب بشكل سريع هل هي مسألة تصفح أم مسألة أن هناك أنواع مختلفة لقراءة الكتاب؟
القراءة السريعة فن جديد الحقيقة وقد لا أكون متخصص فيه تخصصا دقيقا سأشير هنا إلى مجموعة من الدورات تقام وأنا أستغرب بعضها أنا سأقول لك أنه في قراءة الآن مسابقات في القراءة السريعة تشير إلى آلاف الصفحات في القراءة.
جميل. نسمع الدكتور مقطع من تسجيل للأستاذ فهد الحمدان وهو صاحب كتاب القراءة السريعة، ومن ثم تشركنا يعني في تعليقك على هذا التسجيل وأيضا تضيف على ذلك.
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
خطوات القراءة السريعة هي أولا التهيؤ، أن نتهيأ جسديا ونفسيا، وأيضا أن نحدد الهدف من القراءة قبل أن نقرأ، وكذلك أن لا ننشغل أثناء القراءة، وأن تكون الإضاءة مناسبة، وأيضا أن نضع الكتاب بشكل صحيح. وهذه هي مرحلة التهيؤ. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة خطوات القراءة السريعة. أولا أن نقرأ قراءة صامتة بدون أن نحرك شفاهنا، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن تحريك الشفاه يقلل بشكل كبير جدا من سرعة القراءة. أيضا أن نستخدم الأصبع، نحرك الأصبع تحت السطر باستمرار حتى لا ننشغل عن السطر، وحتى لا نعيد قراءته مرة أخرى. أيضا بالنسبة لي إذا استطعنا أن نحرك الأصبع باستمرار، هذا يساعدنا على عدم التراجع مرة أخرى. كذلك أن ننظر لعدة كلمات في نفس الوقت، لا ننظر إلى كلمة كلمة، لأن هذه عادات بطيئي القراءة. فننظر لعدة كلمات في نفس الوقت، ثم بعد ذلك نركز على القصص وأبيات الشعر لأنها توضح كثيرا مما هو حولها. هذا باختصار أساليب القراءة السريعة، وأنا أقول أنه يجب على كل منا أن يتدرب على القراءة السريعة لمدة على الأقل 21 يوم، يقرأ ساعة إلى ربع تقريبا 45 دقيقة يوميا، لكي يستطيع أن يزيد من سرعة قراءته إلى الضعفين على الأقل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
إذن دكتور فهد، بعد ما سمعنا المقطع للأستاذ فهد الحمدان فيما يتعلق بصاحب وهو صاحب كتاب القراءة السريعة، تعليقك على هذا الكلام وأيضا إضافتك.
أنواع القراءة يا سيدي الكريم، هناك قراءة تصفحية قبل الشراء، وهذه جزء منها نحتاج فيها إلى القراءة السريعة. في قراءة التقاطية، وهذه نحتاج فيها إلى القراءة السريعة. إيش معنى قراءة التقاطية؟ الأستاذ محمد عنده برنامج مثلا سيتكلم عن ابن الرومي مثلا، ويحتاج عنده مجموعة كتب عن الشعر والشعراء، هذه اسمها القراءة الالتقاطية، وهو أن يبحث سريعا في صفحات الكتاب حتى يجد ابن الرومي ويأخذ منه معلومة لبرنامجه. نعم. هذه القراءة الالتقاطية للبحث عن معلومة سريعة نحتاج فيها إلى القراءة السريعة. في قراءة اسمها القراءة التصويرية، وهي لفحص وتحليل معلومة ومقارنتها، وكل واحدة لها أهمية. القراءة السريعة يا سيدي الكريم مثل ما تفضل الأستاذ فهد، هذه تعتمد على نوع الكتاب وهدف القراءة. أحيانا في قراءة عامة، أحيانا في قراءة أدب وتاريخ وسير وتراجم ومقالات تحتاج فيها إلى قراءة سريعة. لكن قبل قليل أنت أشرت إلى أنك قرأت كتاب قراءة سريعة، ما استفدت، تحتاج إلى قراءة تحليلية. بعض الكتب تحتاج إلى قراءة تحليلية، وبالذات لما تكون قراءتك مثلا لاختبار تحتاج إلى حفظ ومقارنة وتحليل ودقة. يقولون في القراءة السريعة احسب الكلمات في 5 سطور، احسب معي أنا سأقرأ. قال الأصمعي: وإنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر الثاني كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الثالث 10، الرابع 11، المعدل المتوسط 10 كلمات. عندما تأتي تحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، الصفحة فيها 20 سطرا. والصفحة الثانية قم بحساب الصفحة، عدد الكلمات وعدد الأسطر، ثم درب نفسك على القراءة من خلال ضبط الوقت. كم تمضي في قراءة الصفحة؟ إذا قلنا 10 كلمات في السطر، كم سطر؟ 20 20 في 10 ب200، أحيانا 22 إذا كان معدل الصفحة 22 سطر، 220 سطر. طيب كم تستغرق في الصفحة الواحدة؟ ابدأ من هنا قال هذه أول صفحة وآخرها بقوله احسب الوقت ابدأ طك اضغط الساعة واقرأ الصفحة قراءة سريعة إذا انتهيت وقف اضبط الوقت.
أنا متعجب من هذه الطريقة دكتور. في معقول في حد يستخدم مثل هذه الآلية في قراءة الكتب؟
طبعا طبعا ليش؟ لأنها مفيدة لك. إذا قرأت 10 صفحات احسبها، 20 صفحة احسبها، 50 صفحة احسبها، ستجد سلمك الله أنك تقرأ في وقت معين. مثلا 11,000 كلمة من خلال وقت حسبته اقسمها على الزمن لتعرف سرعتك. 11,000 كلمة قرأتها مثلا في كذا دقيقة اقسمها ستعرف سرعتك. تجد أن السرعة الطبيعية من 200 إلى 250 كلمة في الدقيقة الواحدة. هذه السرعة الطبيعية من 200 إلى 250 كلمة. العجيب بعض المراجع أشارت إلى 1000 كلمة في الدقيقة.
ما شاء الله.
أنا قرأت أن كارتر كان يقرأ 1200 كلمة في الدقيقة. كارتر قارئ نهم، الرئيس الأمريكي الأسبق. قارئ نهم في مركز اسمه مهاراتي التعليمية www.mahary.com مهاراتي. هذا متخصص في التدريب للقراءة السريعة. في بعض الأرقام وصلوا إلى 2000 كلمة في الدقيقة بعض المتسابقين. تخيل، ادخلوا هذا الموقع لتروا بالأسماء. أنا أقول لك الآن نحن نتحدث عن القراءة التي تحتاج منك إلى تصفح، ليس استيعاب دقيق، وليس بالضرورة يعني أن القراءة السريعة ليس فيها استيعاب. هل أنا بحاجة إلى أن أستوعب هذا؟ مستحيل أصلا تستوعب. أنت تقرأ فكرة قصة قال كذا 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 كذا. المقصود بالاستيعاب الحفظ أم المقصود بالاستيعاب أن تفهم؟ إذا كان المقصود أن تفهم فأنت بالقراءة السريعة تفهم. جرب نفسك أن تفهم وسأتيك على هذا. المكان المناسب، الجو المناسب، الصفحة الواضحة، تقليب الصفحات جيدا. أستاذ فهد قبل قليل قال مثلا أين تضع يدك لقلب الصفحة، أين تضع إصبعك. يعني شوف الآن، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واقتنته باليد، لا والله ما عرفت تلك الإشارة إلا بسرعة، وتضع يدك هنا. وكان الأصمع يستحسن قول الطماح، قال وأفرط في وصف العنق بالطول فقال يذكر امرأة ثم ذكر كذا كذا كذا. تنتقل بيدك، ستجد أن قراءتك سريعة لما تضبط هذا لكن نعم بوضع الأصبع. الأصبع وضع اليد الأخرى لقلب الصفحة. لكن شوف شوف كم الوقت اللي أخذته لقلب الصفحة لأني ما ضبطت.
مسألة الثواني تفرق معك يعني
جدا، تفرق كثيرا هذه الثواني في سرعة إنهائك للكتاب. الانتقال للكلمات المحفوظة أحيانا مهمة. إيش معنى الكلمات المحفوظة؟ يعني مثل الإمارات العربية المتحدة، كلمة محفوظة ولا لا؟
بلى.
هل تحتاج وأنت تقرأ تقول الإمارات العربية المتحدة؟
لا.
في ثانية أنتقل عنها، الولايات المتحدة الأمريكية، النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضع عينك على الكلمة، اقرأها في ذهنك سريعا، انتقل بسرعة من الكلمات المحفوظة.
هذه أشياء هل تطبقها بشكل تطبق. إرادي أو لا إرادي تدريبي. تصبح لك
تدريبي مع كثرة القراءة ستصبح سهلة جدا. عدم الاهتمام بالحروف الموصلة للمعنى. بعض الناس يهتم بعلى وإلى وإن وفي أثناء القراءة فتأخذ منه وقت. الحروف الموصلة للمعنى انتقل إليها وبسرعة كبيرة. قراءة الجملة كاملة وأخذ المعنى بسرعة. ثبت يا سيدي الكريم علميا أن العين تلتقط أحيانا 6 كلمات في الومضة. الومضة ربع ثانية. في الومضة تلتقط 6 كلمات. تخيل في الومضة اللي ربع الثانية. الآن انظر إلي وسأنظر إليك لو سمحت. دقق النظر في عيني.
جميل.
المستمع أرجو أن يكون معنا فقط بتخيله. أنت تدقق النظر في عيني الآن ولا لا؟ ما الذي تنظر إلى عيني؟ طيب وسع نظرك دون أن تغير بؤبؤ العينين. يعني لا تنظر إلى عيني، وسع دائرة النظر، اجعل عيني ووجهي والسماعة الأذن والميكروفون في إطار التركيز. اتسعت الدائرة ولا لا؟
بلى.
اتسعت دائرة النظر لأنك لم تركز في العينين فقط وإنما وسعت النظر. وأنت تقرأ بعض الناس لا ينظر إلا إلى الكلمة فأصبح تركيز العينين على ذات الكلمة. أنا أقول وسع النظر بحيث أن يكون عندك المقدرة أن تنظر إلى كلمات كثيرة في وقت واحد. أنت تقرأ نشرة الأخبار من الملقنة أو الأوتوكيو ولا لا؟
أكيد.
ما تلاحظ أن عينيك متسعة أثناء القراءة؟
أنك تلاحظ إذا
تقرأ كلمة ثلاث أربع كلمات بعدها. متى وصلت إلى هذه المرحلة؟ ليس بالتدريب.
أنا أذكر في في بداياتي كان يقول لي الأستاذ علي الشريف مسؤول مذيعين عندنا، يقول محمد قبل ما وأنت تقرأ النشرة حاول تقرأ كلمتين ثلاث بعدها.
يا سلام،
كيف أقرأ ثلاث؟ كيف يعني أنا ما صار عند الكلمة هذه أقرأ ثلاث أربع كلمات بعدها؟ قال لي شوف حاول تقرأ. وبالفعل مع الممارسة أو مع التكرار بالفعل وجدت نفسي بالفعل أنا أقرأ كلمتين بعدها قبل الكلمة اللي أنا واصل لها بلفظي، يعني وصلت بنظري للكلمة اللي بعدها قبل ما أوصل للكلمة نفسها يعني.
جميل، شفت كيف؟ هذا متى حصل لك؟ بعد التدريب.
نعم صحيح.
إذن تستطيع أن تدرب نفسك على القراءة السريعة وبسهولة. مما أصبح الآن شبه مسلم عند المهتمين بجانب القراءة أن سرعة القراءة تزيد من مستوى الاستيعاب.
صحيح.
بعض الناس يقول قراءة السريعة لا أستوعب، نقول مع التدريب تستوعب. السلف رحمهم الله تحدثوا عن هذا الجانب. الحافظ الهروي كان يقول يجب أن يكون المحدث سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة.
سريع المشي
وسريع الكتابة وسريع القراءة. هو يحتاج
سريع الكتابة،
الكتابة لأنه يتابع الشيخ فلازم يكون سريع، وسريع القراءة لأن سرعة القراءة ستوفر له الوقت.
والمشي،
المشي ما يقعد يضيع وقته ماشي من المسجد رايح للسوق أو من السوق إلى البيت، يحتاجون إلى السرعة لمحافظة على وقتهم.
حلو.
إسماعيل النسابوري قرأ البخاري في ثلاثة مجالس، قرأ البخاري كاملا في ثلاثة مجالس، وغالبا هم يطلقون المجلس على مرحلة، يعني من الظهر للعصر يسمونه مجلس، تخيل. فقرأه في ثلاثة مجالس البخاري كله. صحيح البخاري ما هو سهل، بل إمام اللغة الفيروز أبادي قرأ صحيح مسلم في ثلاثة أيام. هذه سرعة في القراءة وإبداع. جعفر شيخ إدريس البروفيسور المعروف مكث في الغرب، درس طبعا هناك، رسالة الماجستير والدكتوراه في الغرب، ويحكي قصة طريفة. يقول بأنه هو كان حريص على سرعة القراءة. الشيخ من الطرافة من النوع الهادي البطيء، وهذا ندرب طلابنا في الإعلام، نقول له إذا استضفت صاحب المعلومة الدقيقة وصاحب البطء كيف تتعامل معه؟ البروفيسور جعفر شيخ إدريس الكلمة التي يطلقها محسوبة، بمعنى قد تسأله سؤالا فيجيبك في سطرين، لكن هذان السطران عن محاضرات. طيب إيش تسوي مع هذا النوعية؟ أنت محضر 10 أسئلة
معناها
خلص
10 دقائق خلص.
هذه النوعية تحتاج إلى التفكيك معه، تفكيك المعلومة، لأنه إنسان متشبع بالفكر الغربي والثقافة الغربية، ويناقش الغرب ويكتب بالعربي والإنجليزي، وله مؤلفات، له كتاب الفيزياء وجود الخالق. أرجوك يا أستاذ محمد تقرأ، أرجو كل مستمع أن يقرأ الفيزياء ووجود الخالق، من أروع الكتب في هذا المجال، ومن شخص متخصص. طلعنا على الموضوع، نرجع لجعفر الشيخ إدريس. جعفر الشيخ إدريس يقول بأنه طلب منهم الأستاذ في الجامعة أن يتدربوا على سرعة القراءة، فتدربوا تدربوا، يقول كنت أنا أقل الطلاب في سرعة القراءة، ما استطعت أن أنجز بوقت
قياسي،
ما أنا بطيء يقول في القراءة. فكان الأستاذ يضحك مني، فلما أجرى الأستاذ اختبارات أخرى كنت الأول في بعض الأشياء وبالذات في مسألة المعلومات، فقال لي إن نقصت في شيء فأنت أحسن منهم في أشياء كثيرة. هو الأفضل مثلا في التركيز، وهو الأفضل في المعلومة وفي الكتاب وفي اللغة و لكنه ما استطاع في مسألة القراءة السريعة. بعض الناس لا يستطيع هذا وقد يقف عند عائق ويتدرب، نقول له لا يكون هذا عائق أن تترك القراءة.
جميل. هذه في إطار مسألة القراءة السريعة دكتور، لكن نعود إلى نقطة بعد اختيار الكتاب. نحن نحتاج إلى فحص هذا الكتاب، وربما قد يفهم أحدنا أو أحد المستمعين بأن فحص الكتاب هو مجرد فقط أن أعرف المقدمة أو الفهرس أو عنوان الكتاب ويسمي ذلك فحصا. ما الذي نعني بفحص الكتاب هنا؟
احنا قلنا قبل قليل كيف نختار الكتاب. افرض انك اخترت الكتاب وقررت شراءه، احيانا فحص الكتاب مهم جدا قبل ان تضعه في الدرج. ما بليت مثلي بنهم شراء الكتب وركنها؟
اكيد
هذه مشكلة كبيرة. حتى دلني استاذ من اساتذتي الى مسألة فحص الكتاب، فحص الكتاب مهم، لأن بعض الناس يشتري الكتاب ويعجب فيه ويقول خلاص إن شاء الله سأقرأه ويضعه في درجه ويمر عليه أشهر ويتركه، وبعد أشهر ممكن يشتري نفس الكتاب ينسى أنه شرى الكتاب. وهذه وقعت معي، أنا مرة اشتريت نفس الكتاب 3 مرات نسيت أنني شريته بسبب عدم فحص الكتاب. أحيانا قد يشتري كتاب في موضوع وعنده كتاب أفضل منه 100 المرات في نفس الموضوع، السبب أنه ما فحص الكتاب. قررت يا فهد يا محمد يا أحمد شراء الكتاب، اختياره قبل قليل قلنا اخترناه، افحص الكتاب قبل أن ترميه. إذا كنت لست من النوع الذي يقرأ الكتاب أولا بأول بعد الشراء افحصه. الفحص هو أن تأخذ خلاصة هذا الكتاب وتخزنها هنا.
هذه تحتاج لوقت.
سنحاول. كيف نفحص الكتاب؟ أول شيء القراءة الاستكشافية السريعة. احنا قلنا القراءة السريعة من أهم أساليب القراءة السريعة للاستكشافية. هذه ما تأخذ منك 5 دقائق. القراءة الاستكشافية السريعة، تقليب الصفحات، أخذ الأبواب والعناوين والموضوعات والمرور عليها، أشهر ما في الكتاب، إذا كان محشى يعني فيه حواشي، إذا كان الكتاب فيه كلمات أجنبية، إذا كان فيه هوامش، إلى غير ذلك. هذه القراءة الاستكشافية تعطيك معلومات سريعة للكتاب.
جميل.
قراءة المقدمة والخاتمة، هذا مهم. إذا قرأت المقدمة عرفت ما هو الكتاب وعن ماذا يتحدث، إذا قرأت الخاتمة عرفت النتائج التي توصل إليها هذا المؤلف. أنت الآن عندك كتاب تحدث عن كذا ونتائجه كذا، أدخلها هنا في المخيخ، لا تروح أرجوك حتى لا تشتري كتابا آخر أقل منه. أنت عرفت أن هذا الكتاب توصل إلى مجموعة من النتائج المهمة في هذا الجانب.
جميل.
المرور على جريدة الموضوعات أو الفهرست، مر على الفهرست وبسرعة، اعرف ماذا تحدث الكاتب في كتابه، إيش الأبواب والفصول، لأن هذا سيعطيك رصيد كبير في فحص الكتاب، فلا تعود إلى كتاب أقل منه أو تشتري كتابا آخر مشابها له. من فحص الكتاب أن تمر لما شد انتباهك. بر الوالدين عندي، أسباب علاج بر الوالدين عندي، أسباب علاج مثلا عقوق الوالدين عندي، يعني مريت حتى شد انتباهك موضوع جديد، وسائل إعلامية في بر الوالدين مثلا توقف عندها، شد انتباهك، افتح الصفحة ومر عليها مرورا سريعا، ستجد أن هناك شيء جديد هنا. معناها لا تضع الكتاب في مكانه إلا وقد تيقنت أن هذه المعلومات عندك، فإذا احتجت إلى البحث ستذهب إليها. أنا في إعدادي لهذه الحلقة على سبيل المثال عندي 10 الكتب، وسأمر على بعضها، يمكن تقول لي وش الكتب اللي رجعت عليها وكذا 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 وكذا، لكن عندي في مخيلتي أعرف أن الكتاب الفلاني تحدث في الجزئية الفلانية، والكتاب الفلاني من خلال الفحص قد لا أكون قرأت الكتاب
صحيح،
لكني شريته ووضعته عندي، فأعرف أنني من خلال فحصي أها فهد الحمود في كتابه قراءة القراءة تكلم عن مسألة التركيز في القراءة، اسحبها. عبد الكريم بكار في الكتاب القراءة المثمرة تحدث كيف تفعل قراءتك وكيف تستفيد من قراءتك. الرفاعي تكلم عن تسريع القراءة، فلان. فكل المعلومات هذه كانت موجودة هنا من خلال الفحص السريع.
نعم.
فإذا احتجت الرجوع فقط أرجع إلى هذه الجزئية في هذا الكتاب، لأنني مررت على الفهرس ومررت على المقدمة والخاتمة وما شد انتباه.
هذه المسألة مسألة فحص الكتاب دكتور، هي قبل اقتناء الكتاب أم بعد أني أنا أقتني الكتاب وأضع في الرف؟
أنت اخترت الكتاب زي ما قلنا المرة في أول الحلقة،
خلص يعني خلص.
وقرر شراءه، مدام قرر شراءه لا ترميه إلا إما أن تقرأه وإما أن تفحصه. بعض الناس قلنا يشتري الكتاب ويرميه، لا، افحصه. إن لم يكن عندك وقت لقراءته الآن، قرأته شريته الصباح، اقرأه في المساء
بحيث لا تعيد
شراء غيره.
نعم.
أو تعود إليه في وقت أنت تحتاج إلى هذا الكتاب، عندي بحث عن زي ما قلت أنت، ثم تروح تشتري قبل قليل قلت الدولة العثمانية على قدم الدولة الصفية، ثم يروح يشتري كتاب والكتاب عنده. طيب هذا المبلغ الذي اشتريته ليش؟ لو أنك قمت بفحص الكتاب قبل وضعه في الدرج لما احتجت إلى شراء كتاب آخر.
صحيح.
من أساليب فحص الكتاب أيضا الرجوع إلى قائمة المراجع. قائمة المراجع يفيدك في فحص الكتاب، لأنك لما تعرف أن هذا الكتاب رجع إلى أمهات الكتب ورجع إلى الكتب المتخصصة والدراسات العلمية، فإن هذا الكتاب دسم مهم لأن مراجعه واضح أنها قوية، فيعطيك أيضا علاقة وثيقة بهذا الكتاب. من فحص الكتاب تاريخ النشر، تاريخ النشر مهم وبخاصة الفنون الجديدة. لو جاءنا كتاب عن العولمة وتاريخ طباعته 2000 ستشتريه؟
عن العولمة سنة 2000 لا أعتقد، ما
ولا يمكن. كتاب عن الإنترنت أساليبه وأهميته تاريخ الطبع
98
ولا يمكن ولا لا
أكيد.
ما يمكن أبدا، لأنك في هذه الحالة أثناء فحص الكتاب تقول هذا الكتاب متأخر جدا. هذا العلم الإنترنت في كل سنة يتجدد،
أكيد.
لابد أن أشتري كتابا يتعلق بهذا الفن في تاريخه الحالي، لأن هذا العلم يتطور ويتجدد، فهذا مهم في فحص الكتاب. أحيانا أنت بحاجة إلى قراءة خلاصة بعض الأبواب، خلاصة بعض الأبواب تعطيك اللمحة السريعة عنه. الباب الأول تحدث عن أسباب العزوف عن القراءة، ارجع إلى خلاصة. بعض المؤلفين يضع خلاصة لكل باب، لما تقرأ الخلاصة كأنك كونت تصور كامل لهذا الباب.
نعم.
فهذا مفيد في فحص الكتاب.
جميل. تدري دكتور أننا كملنا ساعة إلى الآن.
معقول.
وبالتالي يعني نترك يعني تفاصيل أخرى فيما يتعلق بفن القراءة إلى حلقة قادمة.
أمرك.
للمستمعين الكرام، وكان بدنا أن نستمر في تقديم هذه الحلقة وتقديم أيضا فنون أخرى فيما يتعلق بالقراءة، لكن الحلقة القادمة سيكون فيها جانب يتناول الثقافة وبناءها من خلال القراءة، وأيضا عناوين أخرى تتناول هذا الإطار الذي نتحدث عنه وهو فنون القراءة. مستمعي الكرام، شكرا للدكتور فهد السنيدي على تواجده معنا في هذه الحلقة. أعلم أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد وايد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.